إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زلنا في فقه البيوع، وما زلنا في الربا، وبيان حرمته وبيان خطره وضرره على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، وبيان عقوبته في الدنيا وفي الآخرة. وعرفنا أن الربا قسمان: ربا النسيئة وربا الفضل. والمراد بربا النسيئة الزيادة في الدين على رأس المال، قلت هذه الزيادة أم كثرت. ربا النسيئة أن يقترض أو يقرض بزيادة، يعطي الألف بألف ومية بألف ومتين، هذا ربا النسيئة. وقد تكلمنا عنه وعن خطره وضرره وعقوباته العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. وربا الفضل وهو الذي يكون في الأصناف الستة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأصناف الستة إذا بيع جنس منها بمثله أو بنفس بجنسه وجب التماثل والتقابض في المجلس، ولا تجوز الزيادة، ولا يجوز التفاضل، ولا تجوز النسيئة. يعني إذا بعت ذهبا بذهب، يجب أن يكون هذا الذهب متساويا في الوزن وعدد الجرامات، وأن يكون التقابض في المجلس يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. إذا بعت جنيها مصريا بجنيه مصري، يعني معاك مثلا ورقة أم 200 جنيه عايز تفكها، يبقى أنت تبيع الورقة الواحدة ب 200 عايز تفكها بمثلها، يبقى لابد أن تكون ال 200 ب 200 ويدا بيد. إذا باع الفلاح والمزارع قمحا بقمح أو تمرا بتمر، لابد من التماثل والتقابض في المجلس. إذا بيع الجنس من هذه الستة بجنسه، لابد من التماثل والتقابض في المجلس، ولا تجوز زيادة، ولا تجوز النسيئة. ولا عبرة لجودة أحدهما ورداءة الآخر، فلا تقل مثلا إن هذا الذهب قديم وهشتري به ذهب جديد. مش معقول الراجل حيديني الذهب الجديد بسعر الذهب القديم، لازم ياخذ مصنعية. لا، هذا خطأ. تبيع الذهب القديم وبتاخذ جديد وتدفع فرق، ها، وإن سمي مصنعية هذا خطأ. الصحيح إنك أنت تبيع الذهب القديم وتقبض ثمنه، وتشتري الجديد وتدفع ثمنه. مزارع يعلم أن فلانا عنده قمح غلة جيدة تصلح للتقاوي والزراعة، فيشتري الكيلة من هذه الجيدة بكيلتين، لا يجوز، إنما كيلة بكيلة. لكن بيع الرديء الذي لا يصلح لتقاوي الأرض، واشتري الجيد الذي يصلح للتقاوي. إذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب أو تمر بتمر، حرم التفاضل وحرم النساء، ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل بغض النظر عن الجودة والرداءة، ولا بد من التقابض في المجلس. فإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه، الجنس بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير، جنيه مصري بجنيه مصري، هذا جنس بجنسه، لابد من التماثل والتقابض في المجلس. إذا بيع الجنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة، أو جنيه مصري بريال سعودي، يبقى دول جنسان، جنس بيع بغير جنسه، أو بيع بر بشعير، قمح بشعير، جاز التفاضل، جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابض في المجلس. يعني إذا بعت الذهب بالفضة، مش معقول هتاخد جرام ذهب بجرام فضة، الذهب غالي والفضة رخيصة، يبقى ممكن تاخد 20 جرام ذهب 30 جرام ذهب 30 جرام فضة بجرام واحد ذهب، يجوز تفاضل لأن الجنسين مختلفين، هذا ذهب وهذا فضة، فالجنسين مختلفين، لكن لا بد من التقابض في المجلس. لو إنك هتشتري ريال سعودي بجنيه مصري، جنسين مختلفين، تجوز التفاضل، لا ممكن تشتري الجنيه زي ما هو في السعر في السوق دلوقتي، الجنيه أو الريال ب 140 قرش، قد يحصل العكس، ممكن الريال ينخفض والجنيه يرتفع، يجوز التفاضل بس لابد من التقابض في المجلس. إذا بعت قمحا بشعير، القمح أغلى، يجوز الكيلة من القمح بثلاثة من الشعير، بس لابد من التقابض في المجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة السابق: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر القمح بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. فإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة، احنا قلنا الأصناف الستة قسمين: ذهب وفضة هذان نقدان، قمح وشعير وتمر وملح هذه مطعومات. فإذا بيع الجنس بجنسه وجب التقابض والتماثل، وإذا بيع الجنس بغير جنسه جاز التفاضل ووجب التقابض. طب إذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه بما يخالفه في الجنس والعلة، كذهب ببر، هشتري القمح بالفلوس، هشتري القمح بالذهب، أو فضة بملح، هشتري الملح بالفضة، يبقى الجنس قمح بفلوس، القمح جنس والفلوس جنس والعلة مختلفة، هذا طعام وهذا نقد، هشتري ملح بفلوس، هذا جنسين مختلفين، حينئذ جاز التفاضل وجازت النسيئة. يبقى عندنا الأصناف الستة فيها على ثلاث أقسام: الجنس بجنسه يجب التماثل والتقابض في المجلس، الجنس بغير جنسه وجب التقابض في المجلس وجازت الزيادة والتفاضل، الجنس بغير جنسه مما يخالفه في العلة فبيعوا كيف شئتم مع التقابض ومع النسيئة ومع الزيادة وعدمها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه، اشترى طعام بفلوس إلى أجل، ما دفعش فلوس، وأعطاه الدرع رهنا له. قال الأمير الصنعاني في سبل السلام: اعلم أنه قد اتفق العلماء على جواز بيع ربوي لا يشاركه في الجنس، الأصناف الربوية الست، اتفق العلماء على جواز بيع صنف منها بمثله من الأصناف الستة بشرط لا يشاركه في الجنس، مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل. ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا، يعني بالتمر مثلا، الرطب معروف والتمر، الرطب طري والتمر يابس وناشف، لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا بالتمر الجاف اليابس إلا لأهل العرايا. العرايا جمع عرية، والعرية الرجل يكون عنده بستان نخل، عنده بستان نخل، فيأتي إلى بعض الأسر يقول لهم: النخلة ولا النخلتين اللي في بستاني ده هم لكم، يعني كلوا الرطب بتاعها، كلوا الرطب بتاعها، فيعطيهم نخلة والنخلتين، يعني هدى صدقة وهدية وهبة، لأن هم فقراء ما عندهمش نخل وعايزين يأكلوا الرطب. زي ما الرجل عنده غنم أو بقر أو غيرها من النعم، يأتي لأسرة فقيرة يقول لها إيه في موسم اللبن
خلوا الغنم اللي عندكم كلوا لبنها، كلوا لبنها، او خلوا البقره دي عندكم كلوا لبنها. في النعم اسمها منيحه، في النخل اسمها عريه. يبقى العريه الراجل صاحب البستان يقول لراجل فقير النخله دي في بستاني، النخله دي ولا النخلتين دول لك، تاكلوا رطبهما، تاكلوا رطبهما. يجي الفقير بقى كل يوم داخل طالع على البستان، فقد يتأذى صاحب البستان من دخول الفقير عليه، فحينئذ يجوز للفقير وقد تملك بالهبة، تملك رطب النخلة ولا نخلتين لخدتهم، يجوز أن يبيع رطبها لصاحب النخلة التي وهبها له بالتمر. دي رخصة، دي رخصة، وإلا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر اليابس، لأن الرطب طبعا هو طري بيوزن، والتمر لما بيخف بيخف وزنه، لما ييبس ويجف بيخف وزنه، فلما هياخد كيلة من الرطب هتبقى مقابل كيلتين من التمر اليابس، يبقى في تفاضل وهذا لا يجوز. لكن رخصة، رخص للفقراء إذا وهبهم أهل النخيل عرية أو أكثر إنهم يبيعوا رطب هذه النخلة لصاحب الإيه؟ لصاحبها بمثلها من التمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم وهو العنب بالزبيب كيلا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. الخرص اللي عرفنا زمان إنه إيه؟ التقدير والتخمين، يعني الرطب على النخلة فوق، فأهل الخبرة يبص على النخلة يقول لك مثلا النخلة دي تجيب مثلا 20 كيلو، تجيب 50 كيلو، ها؟ فيجوز لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، يعني إيه؟ بما قد يظن إن هي هتجيب تمر. وعن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، قال: نعم. يعني سئل أبو هريرة: هل رخص النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العرايا في 5 أوسق أو أقل منها؟ قال أبو هريرة: نعم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لما سبقت الإشارة إليه، لأن الرطب إذا يبس، إذا جف، نقص وزنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ الرطب لما ينشف يخف وزنه؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، قال: لا تبيعوا الرطب بالتمر، الرطب الطري الثقيل الوزن تبيعه بتمر يابس خفيف الوزن، لا، لأن هيبقى فيه تفاضل وده جنس واحد. ولا يصح بيع ربوي من الأصناف الستة الربوية المذكورة بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، اللي هو الذهب اللي بيبقى فيه فص من غير جنسه، الخاتم الذهب وفيه فص، فص من الحجارة الكريمة أيا كانت نوعها، الفص ده جنس والذهب جنس، أو خاتم فضة، خاتم فضة فيه فص، الفضة جنس والفص اللي فيها إيه؟ ده جنس. لا يصح بيع جنس من الأجناس الربوية الستة ومعه من غير جنسه إلا بعد أن يفصل الجنس المخالف، الجنس المخالف يعني عند البيع أو الشراء، عند البيع أو الشراء. أنا بسمع إن الجوهري لما بيبيع ما بيحسبش الإيه؟ أو بيحسب الوزن كله بما فيه الفصل، ولما يشتري يشيل هو الايه الفصل ويشتري الجنس الذهب او الفضه لوحده، هذا لا يجوز لا في البيع ولا في الشراء، لا يجوز لا البيع ولا الشراء ان تبيع جنسا من الاجناس الربويه وفيه من غير جنسه. عن فضاله بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلاده ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز اللي هي الخرز هقول الفص. قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، أي حتى يميز الذهب والخرز. تشتري خاتم، تشتري قلادة، تشتري أي شيء من الذهب، في حجر من الأحجار النفيسة الكريمة اللي بتبقى زينة في الذهب، ما يصحش تشتريه كأنه ذهب بس، لا، لازم تفصل الخرز منه أو الحجر منه، تشتري الذهب لوحده والحجر لوحده. وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الفضل، وهو في الأصناف الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وندخل على شيء يتصل بإخواننا المزارعين الفلاحين، أهل الحراثة وأهل الزرع وأهل الفلاحة وأهل الفلاح إن شاء الله، إذا احتسبوا عملهم في الأرض لوجه الله وأخلصوا دينهم لله واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. عندنا شيء اسمه المزارعة. المزارعة، ما هي المزارعة؟ المزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، أو هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك. أنا رجل عندي أرض ولا أجيد الفلاحة ولا أجيد الزرع والحرثة، فأعطي أرضي لرجل فلاح مزارع جيد، أقول له خذ الأرض يزرعها، واللي ربنا يرزقنا إياه منها يبقى بينه وبينك بالنص بالتلت والتلتين على حسب ما نتفق. هذه المزارعة. هذه المزارعة موجودة الحمد لله عند الفلاحين، وهي معاملة شرعية صحيحة. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لما كان اليهود في خيبر وفتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، فقالوا يا محمد احنا اهل دراية بالزراعة وبالارض، والان انتم تملكتم هذه الارض، فدعونا نزرعها ولكم نصف ما يخرج منها ولا نصف مقابل الزرع. فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. يبقى اذا المزارعة، وهي ان مالك الارض يعطيها لمن يزرعها على ان يكون ما يخرج منها بينهما على النصف او الثلث والثلثين او غير ذلك، هذه معاملة شرعية صحيحة، ما فيش اي مشكلة. قال البخاري رحمه الله، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. طيب، أنا حدي أرضي لواحد تاني يزرعها والرزق بيننا على ما نتفق. طب المؤونة، الكلفة، من اللي هيكلف على الزراعة؟ أنا كمالك الأرض أو المزارع، من اللي يكلف الكلفة؟ تبقى مين على مين؟ الأرض عايزة تجاوي وعايزة كماوي وعايزة تنسجي وعايزة كذا وعايزة ما عايزة، طول السنة الزرع بيصرف. المؤونة في المزارعة دي بقى هتبقى على مين؟ لا بأس بأن تكون المؤونة على رب الأرض أو على العامل أو عليهما. يعني أنا معايا فدان، بقوله يا فلان والله خد ازرع لي الفدان ده، ها، واللي يطلع يبقى النص بينه وبينك. يقوم يقول لي بس أنا والله أنا فلاح بشتغل بإيدي صح، بس أنا الزرع عايزة فلوس، عايزة مصاريف، عايزة مصاريف، أنا ما اقدرش أصرف على الأرض لوحدي، يعني تساعدني وتشاركني في المصاريف؟ أقول له مفيش مشكلة، أساعدك، المصاريف بالنص علي وعليك، ويبقى إيه الزرع الناتج علي برضو لنا والنص منه، أو أنت تشيل التلت وأنا التلتين، ويبقى برضو في الناتج لك التلت ولي التلتين. لا بأس أن تكون المؤونة على مالك الأرض أو على العامل لوحده أو عليهما. وطبعا الغنم بالغرم، يعني زي ما هشيل في المصاريف هاخد من الإيه، من الناتج. فلو إن المالك والمزارع اتفقوا على ان المزارع عليه تلت المصاريف والمالك عليه تلتين، في التالي هيبقى الايه، المالك ياخد تلتين الزارع والمزارع ياخد تلت، وهكذا. قال البخاري رحمه الله: وعامل عمر رضي الله عنه الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وان جاء بالبذر فلهم كذا. كلام واضح اللي احنا قلناه، بدي الارض الفلاح يزرعها بقول له طيب انا لو جبت انا لو صرفت عليها يبقى انت تاخد الربع ولا تاخد ثلاث ارباع. يقول ماشي فيش مشكلة. وقال البخاري ايضا وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا المالك المزارع فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري رحمه الله. هذه المزارعة ومشروعيتها وممن تكون الكلفة. طيب هل هناك أشياء في المزارعة نهى عنها الشرع وحذر منها؟ أي نعم، لا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة بصاحب الأرض وهذه القطعة للعامل. يعني إيه؟ أنا عندي فدان حدي له واحد أزرعه، هقول له تعال الفدان أهو، بس أنا إيه نقسم الفدان نصين، أنا اللي يجي من النص ده أهو ده ليا، واللي يجي من النص التاني ده لك. هذا لا يجوز، لأن هذا في غرر وجهالة، في غرر وجهالة. يمكن النص بتاعك كمالك هو اللي ينتج والمزارع نصه ما ينتجش، والعكس كان يكون الإنتاج في النص بتاع المزارع وأنت ما يحصلش، يبقى في غرر وجهالة. يبقى لا يجوز في المزارعة ان المالك يقول له ايه دول فدانين هم فدانين ها هتزرعهم، بس انا ايه الفدان ده انا هاخد نتاجه وانت تاخد نتاج الايه الفدان اللي تحت. هذا لا يجوز. كما لا يجوز ان يقول صاحب الارض لي منها كذا وكذا. يعني بيجي ايه مثلا بدي الارض لواحد يزرعها قطن، اقوم انا كصاحب الارض اقول للمزارع ايه انا ان شاء الله تعالى لما نجمع القطن هاخد قنطرين الاول دول ليا، انا دول قنطرين الاول ليا، وبعد كده الزياده عن قنطرين نقسموهم بينا. او يقول له ايه خد الفدانين ده هم ازرعهم غله وانا هاخد الاول اردبين ليا، والزياده بعد الاردبين نقسموا الباقي بينه وبينك. هذا لا يجوز، لان برضه فيه غرر وجهاله. واحنا اول ما اتكلمنا في فقه البيوع عرفنا ان اصل البيوع المنهي عنها هي بيع الغرر والجهاله، وضربنا له امثله كثيره جدا. يبقى ما لا يجوز في المزارعه ان مالك الارض يكون عنده فدانين يدي الفدانين لفلاح يزرعهم، وبعدين يقول له ايه الفدانين اهم نقسمهم من دلوقتي، نقسمهم من دلوقتي بدل ما نزرعه وبعدين نقسمه الناتج. لا، من الاول هما فدانين، الفدان ده هو لك والفدان ده ليا. هذا لا يجوز. ما يدريك ما يأتي هذا وما يأتي هذا. أو الملك يقول له هتزرع الأرض قطن، بس أنا يوم ما تجمع القطن هاخد قنطرين الأول ليا وبعدين نقسمه الباقي، هاخد أردبين غلة أردبين رز وبعدين نقسمه الباقي. هذا فيه غرة وجهالة. لما تقول له هاخد قنطرين قطن ونقسمه الباقي، طب افرض الأرض ما جابش غير قنطرين، يبقى الفلاح المسكين اللي طول السنة شقيان يروح فين؟ ما جابش غير أردبين رز، هتاخدهم أنت والمزارع فين؟ فالغرر والجهالة هذه لا تجوز. عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون، يعني يكرون أي يؤجرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كانوا يكرون الأرض، يدي صاحب الأرض يديها المزارع يزرعها على إيه؟ إنه ياخد ما ينبت على الأربعاء. الأربعاء ده جمع ربيع والمراد به النهر. طبعا الزرع كل ما يبقى جنب المية كل ما يبقى كويس وفي بركة، وكل ما يبعد عن المية ما ياخدش حقه من السقيا والري يقوم يضعف الإنتاج. فكان صاحب الأرض يقول للمزارع إيه هتزرعها وانا هاخد النبات محصول الحته ديت اللي هي قريبه من الميه، الحته البعيده تبقى لك انت. او شيء يستثنيه زي ما قلت هاخد اردبين رز او اردبين غله او قنطرين قطن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها باس بالدينار والدرهم. يعني بقى ايه دي مساله تانية، هنتكلم عن مزارعه حد الأرض الفلاح يزرعها واللي ربنا يكرمنا به منه نقسمه بيننا. هنا بقى إيه أنا عندي إيه أرض وأنا بزرعش مش فلاح أنا، فحديها الواحد بالإيجار، واحد هيجيني أول السنة يقول لي أنت عندك فدانين أرض، أقول له إيه، يقول إيش رأيك تأجرهم لي بمثلا الفدان ب 2000 جنيه، 5000 جنيه زي ما هو السعر ماشي دلوقتي، هاخد الفدان منك ايجار ب 5000، انا هزرعه ايه؟ مالكش دعوه. مش هزرعه مالكش دعوه، ايه اللي هيطلع؟ ياما شويه ربنا يبارك لي. ففي فرق بين الايجار وفرق بين المزارعه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شهاب عظيم.
ايوه نعم.
يا اهلا بيه.
مرحبا.
استاذنك بس حضرتك كنت بتتكلم عن الذهب لما يكون الخاتم في قلبه فص ذهب.
اي نعم.
فيتباع الفص لوحده مع الخاتم ولا الخاتم بالفصوص بتاعته؟ لان احنا حضرتك بنستلمه من مصنع بالفصوص بتاعته.
نعم.
تمام؟
نعم.
وينباعه كده بفصوصه.
نعم.
تمام؟
نعم.
وفي مصانع بتاخد الذهب ما تيجي تشتريه القديم بالفصوص بتاعته.
نعم.
فده حرام ولا حلال؟
كما سمعت ان كنت متابعنا في هذه الحلقه، لا يجوز ان تبيع الذهب وفي فص من جنس اخر. لا يجوز ان تبيعه ولا يجوز ان تشتريه، بل يجب فصل الحجر اللي في اللي هو الفص من الذهب. يبقى ده لوحده وده لوحده، وبعد ما يتم البيع والشراء تركب الحجر زي ما انت عايز. نعم. يبقى بقول ايها المشاهدون، في فرق بين المزارعه والاجاره. المزارعه ما يصح شد الفلاح فدانين ارض يزرعهم واقول له ايه؟ انا هاخد الاول جنطرين جوط او اردبين غله وبعدين اكسبهم الباقي. لكن في الاجاره بقى هو هياجر مني الارض، هياجر فدان ب 5000 ب 4 ب 3 ب 6 بيام بشويه، انا هاخد فلوسي كمالك وهسلمه الارض، يبقى كانه بيأجر شقه عندي لمده معينه. ها؟ ايوه، يبقى دي ما فيهاش مشكله. وقال الليث: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة والغرر والجهالة زي ما قلت. وعن حنظلة أيضا قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، إيجار الأرض بالذهب والورق بالفضة، فقال لا بأس به، لا بأس أن الواحد يأجر أرضه بفلوس، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، ذهبا كان أو فضة أو طعاما أو ثيابا أو غير ذلك، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، كما صرح الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. يعني إيجار الأرض مش لازم يبقى فلوس، مش لازم يعني الفلاح ياخد الايه من المالك الفدان ب 5000، لا، ممكن ياخد ايجار الفدان ب 5 أراديب. انا هاجر منك الارض ده الفدان دهوت، وهديك 5 أراديب رز، 5 أراديب بغل، هديك 3 جناطير قط يجوز، هجيب لك هديك هدوم ثياب لا باس. يعني الايجار مش لازم يبقى نقدا، ما يقوم مقام النقد مما يتملكه الناس. هذه هي المزارعة والإجارة. في بقى شيء معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك لنا في حضرتك.
وفيكم.
بعد إذنك، دلوقتي أنا كنت شاري أسهم يعني في شركات حلال زي ما الشيوخ قالوا، يعني اللي هي بعيد عن الخمر والحاجات دي، فبعت منهم جزء لاتنين زمايلي في الشغل. تمام؟
نعم.
بعت لهم جزء، قلت لهم ده الأسهم كان بسعر اليوم يعني ب 80 قرش مثلا. من حقي، من حاجتي انا، من الاسهم بتاعتي يعني.
نعم.
فقالوا لي خلاص خليهم في المحفظه بتاعتك واحنا هنديك حقهم.
نعم.
فجينا بعد فتره السهم طلع عمل سعر كويس يعني، فقلنا لهم هنبيع النهارده، فبيعنا، فبعت جزء من بتوعي والاسهم بتاعتهم.
نعم.
فلما جابوا لي السعر، الشركه اللي انا بتعامل معاهم جابوا لي اجمالي السعر كله.
نعم.
فانا حسبت لهم يعني على اقل السعر اتباع بيه السهم من الاسهم، يعني اتباع النهارده مثلا بجنيه وجنيه وعشرة، فانا حسبت لهم على الجنيه، فهل ده جائز ولا المفروض ان انا اقسمها ازاي؟
والله بارك الله فيك وزادك الله حرصا. موضوع الاسهم هذا ان شاء الله نحيله على شيخنا فضيله الدكتور علي السالوس، تحاول تتصل به في فتاوى الاقتصاد الاسلامي ان شاء الله. يبقى تكلمنا عن المزارعه واجاره الارض. المزارعه الشركه، ادي الواحد الارض الفلاح يزرعها شركه. الكراء يأجر مني الايه الارض ولا ما يجيش دعوه هيزرع ايه. في حدث بقى اسمها المساقاه. المساقاه ايش هي المساقاه؟ المساقات هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره. أي نعم في اتصال؟ أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ممكن والله أسأل سؤال؟
تفضل شريف.
حضرتك أنا بتاجر في الذهب والفضة.
نعم.
فبوزع الذهب على المحلات وكده، ينفع أوزع الذهب أو الفضة بأجل؟
لا، الذهب والفضة لا يباعان بالأجل، إنما لابد من خد وهات يدا بيد. المساقاة هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه. يبقى الأول إيه؟ أنا كنت بزارع، بدي الأرض الفلاح يزرعها، أرض بيزرعها. المساقاة بقى إيه؟ مش أرض، لا أنا عندي بستان، بستان عنب، بستان فيه أشجار كثيرة، فأنا بديله بقى إيه؟ يقوم على تعهد هذا الشجر أو هذه الأشجار، بقول له إيه البستان ده، هو شايف الشجر أهو، عندنا مثلا كم فدان عنب أهم، عندنا نخيل، عندنا برتقال، موالح، ها؟ فهو بيقوم على مصلحة الشجر نفسه، باسم المساقاة، دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحوه. وهذه المساقاة مشروعة، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، من ثمر من شجر، والزرع الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواني النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. طبعا الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم ضربوا المثل الأعلى في الإيثار بما لم يعرف في التاريخ قبلهم ولا بعدهم مثله. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون لما هاجروا من مكة إلى المدينة أحسن أهل المدينة استقبالهم أغاية الإحسان وأكرموهم غاية الكرم. بيقولوا: يا رسول الله، البستان بتاعنا، البساتين بتاعتنا، النخل بتاعنا، اقسموا بيننا وبين إخواننا المهاجرين. أنا عندي مثلا نخلتين، أخويا المهاجر ياخد نخلة وناخد نخلة. فالمهاجرين قالوا: لا، ما بارك الله لكم في مالكم، إزاي ناخدوا أموالكم؟ فقال: طب خلاص، ما دوم مش عايزين تاخدوها اشتغلوا فيه، تعاهدوها، شوفوا النخلة عايز ايه والشجر عايز ايه، اسقوها ورعوها ويبقى الثمرة ايه بيننا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. يبقى كان الأنصار كرماء، وكان المهاجرون أعفاء. أعفاء، خلي بالك، يعني أنت لما تلاقي واحد بيكرمك ويتفضل عليك المفروض تكون أنت إيه؟ عفيف، عفيف النفس، عزيز النفس، يعني مش يعطيك يقول له جزاك الله خير وتاخذ مشي، لا، المفروض المسلم دايما يكون عفيف نزيه ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. شوف شوف كرم الأنصار، خدوا اقسموا النخل بيننا وبعضنا، قالوا: لا، ناخد كده مجانا كده، لا لا، بارك الله لكم، خلوا النخل لكم. فالأنصار عايزين يكرموه، يقولوا ايه؟ ما دمتم انتوا كده عندكم عفه جامده كده ومش عايزين تاخدوا بدون مقابل، طيب اشتغلوا في النخل وبنكسبه بينكم. قالوا ايه؟ سمعنا واطعنا. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك،
جزاكم الله كل خير.
واياكم.
الله يعز حضرتك. كنت عايزه استاذن حضرتك في سؤال، يعني هو في كده شويه تلف معايا. كنت مثلا في واحده اختي ساعدت زوجها في الزواج، وبنوا مثلا شقه في بيت اهل زوجها يعني، وحطت فلوس معاه هي كزوجه يعني. وبعد كده مشوا، كان لمشاكل ما مشوا، طردوهم يعتبر من الشقه.
فهل هي من الذي طردهم؟
ابوه ومرات ابوه.
اي طردوا الابن بزوجه.
الابن بزوجته.
كويس.
فهي مثلا لو استردت منه مثلا، هل هي ليها حق تاخد منه المال اللي اديتوله دوت؟ ولو اخدت منه تاخد بوقته ولا يعني؟ عايزه افادت حضرتك في الموضوع دوت عشان هي تشوف هل هترتكب اثم ولا
لا. بارك الله فيكي. ابلغيها ان زوجها طرد من بيته، طرد من بيته، فهو الان لا مأوى له ولا مسكن ولا حول له ولا قوة. فاما تيجي الان تقول له طب انا عايزة فلوسي وهو ما عندوش يسدها، هذا ليس من حسن العشرة.
هي مش هتقول له عايزة فلوس، بس هي حاسة كمان ان
معلش
يعني اتغدر بيها شوية.
معلش ما هو كمان ايه غرر بيه، هو طرد معاها مش هو طردها.
ده طب
هو
ان ربنا ييسر وهو دهم لها عن طيب خاطر.
تصبر على
ان هو دهم لها عن طيب خاطر بعد كده.
نعم.
هل ان هو دهم لها عن طيب خاطر
ايه
يحق لها ان لو هو ربنا وسع عليه ان شاء الله وكرمه.
ايوه هو ده اللي انا عايز اقوله، هو ان شاء الله ربنا يوسع عليه ويغنيه من فضله ويبني لها عماره بدل الشقه.
ما هي ما بتقولوش، بس هي بتقول لي اسال في النقطه ديت، هل انا هيبقى عليا اسم لو قلت له ولا اسيبها عند ربنا احسن؟
لا طبعا لا شك ان ما عندكم ينفد وما عند الله يباق.
امين يا رب العالمين.
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله لك. عايزين بقى نتكلم عن حاجه برضو اسمها بقى احياء الموات، اللي هي بمعنى المعاصر استصلاح الأراضي، استصلاح الأراضي. وعايزين أبنائنا الشباب يعني زي ما قلنا في حلقات سابقة قبل كده، عايزينهم يتخلصوا من ربقة الوظيفة، من ربقة الوظيفة والحرص على المكتب والأعمال الإدارية. احنا عايزين ننتج، احنا عايزين ننتج، البلد بحاجة إلى يد منتجة. فعايزين الشباب يسمعوا الكلام ده كده ويشوفوا علشان يسعوا في الأرض لإصلاحها وعمارتها، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استصلاح الأراضي يسمى في الفقه وفي الشريعة إحياء الموات. إيه هو الموات؟ الموات الأرض التي لم تعمر، الأرض الميتة ما فيهاش عمارة. شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة، أرض موات ما فيهاش حياة، ما فيهاش موات، ما فيهاش سكان، يبقى دي أرض ميتة. إحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم أو تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه. الآن الدولة مشكورة بتشجع الشباب الخريجين بتعطيه بدل الوظيفة أرض، يقول له خد استصلح 5 فدانين 10 فدانين خد اشتغل. الآن ممكن الدولة تبيع مثلا في الأراضي الصحراوية الأرض الخيصة شوية تشجيعا للشباب على العمل. يجب على الشباب أن يستغلوا هذه الفرصة وأن يستصلحوا هذه الأراضي وأن يحيوا هذا المواد وأن يعمروا الكون وأن ينتجوا. فقد دعا الإسلام إلى استصلاح الأراضي وعمارتها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. فأرجو من أبنائنا الشباب أن يجدوا ويجتهدوا في العمل والإنتاج ويحرصوا على عمارة الكون استجابة لله سبحانه وتعالى. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
لو سمحت الله شيخ.
تفضل.
بعد إذنك. عندي 10 فدان موز.
نعم.
مزروع بالموز.
نعم.
فكنت جيت بحثهم لواحد قريبي. خدت منه 70,000 جنيه علشان ياخدهم هو بالسعر اللي ماشي ساعة الجامعة يعني. واريحه 50 جنيه او 100 جنيه عن السوق اللي ماشي والسعر اللي ماشي في السوق. ملامات. فجينا اختلفنا مع بعض عشان الزرع ما كانش كويس. انا بريحه 100 جنيه عن السوق. وهو عايز يريح الزرع اكتر من كده. يعني لان نفسنا يبقى في مشكلة ما بيننا وبين بعض وممكن نزعل بعض، هو قريب وجوز بنت اختي انا. عشان ما يحصلش مشكله وهو زرع مش عاجبه والسعر اللي انا بقول له بريحك 100 جنيه عن السوق فعلا او 200 جنيه عن السوق هو عايز يريحه 500 جنيه، فحصل مشكله. فقلنا له انا في شركه معايا، فقلنا له خلاص احنا هنبيع احنا الزرع على ايدينا احنا وهنديك على طن الموز 200 جنيه. بعنا الزرع بكتير بشويه هنديك على طن الموز 200 جنيه. فاحنا مش عارفين ديت حلال ولا حرام او فيها، وفضلت الفلوس بتاعته ومعانا لحد اخر السنه. هو المفروض يستردها دي من ضمن.
انت متى اخذت الفلوس؟
خدتها في شهر 6 السنه اللي فاتت او شهر 7.
على انك انت تبيع له محصولك السنه دي؟
على اسم على ان هو هياخد الزرع، هياخد الزرع بتاع السنه دي. ايوه
ايوه.
وبناقص 100 جنيه عن السوق.
طيب شوف بارك
او 200 جنيه.
شوف بارك الله فيك، هذا من الاخطاء الشائعه عند الناس، ان ياخد فلوس على الزرعه ويقول لك بسعر يومها. أيوة. هذا خطا. ان احببت ان تقطع مكالمتك، السؤال سمعته وتستمع انت الجواب ان شاء الله تعالى.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. في يا اخوان في حاله اسمها السلم، السلم هتيجي ان شاء الله وهنتكلم عنها. السلم ده ايه؟ انا بقول لواحد انا عايز منك 100 طن موز، 100 طن موز، استلمها في شهر 6، استلمها في شهر 7، واذا كان الموز اصناف احدد الصنف اللي انا عايزه بحيث ترتفع الجهاله ويرتفع الغرض. يبقى انا عايز 100 طن موز استلمها في شهر 6، والصنف والبذره وكل شيء اللي هي تحقق يعني تجعل الشيء موصوفا بالذمه كانه مرئي، واجي دافع وهاخد منك الطن او الكيلو بوزن كذا او بسعر كذا، بنحدد السعر في يوم ما نقبل الثمن. اتفقنا؟ انا عايز منك 100 طن الكيلو ب 2 جنيه، 100 طن الكيلو ب 2 جنيه وهستلمهم في شهر كذا. ال 100 طن الكيلو ب 2 جنيه يدوه كام؟ يدوه على كذا، اتفضل مبلغك اهو. يبقى انا بسلمته الفلوس واتفقت معاه ان انا ليا عنده 100 طن موز هستلمها في شهر 6 وخلاص انتهينا بقى. لكن خد الفلوس ويوم ما تورد لي الموز نتفق على السعر، هذا غرر وجهاله لا يجوز، هذا غرر وجهاله لا يجوز. فأرى والله تعالى أعلم في مسألتك هذه أن ترد على صاحب المال ماله، لأن أصلا البيع أصلا ما كانش صحيح شرعا، وتتفقوا وتحرصوا على إصلاح ذات بينكم كما أمر الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ندخل في الإجارة. الإجارة وهي معروفة والناس كلها بتأجر العقارات، الشقق والأراضي والسيارات. الإجارة، الإجارة في اللغة معناها الإثابة، الإثابة من الثواب. يقال آجرته إذا أثبته، آجرته إذا أثبته. وأما الإجارة في الاصطلاح فهي تمليك منفعة رقبة بعوض، تمليك منفعة رقبة بعوض. زي ما قلنا في المزارعة مثلا، أنا هأجر لك الفدان ده أهو ب 5000، يبقى أنا إيه؟ خدت ال 5000 ومكنتك من الانتفاع بالفدان لمدة سنة، لمدة أقل حسب ما نتفق. في الشقة أنا أملك شقة أنت بتأجرها مني، باخد ثمنها ومكنك من الانتفاع بها لمدة معلومة. يبقى الإجارة في الاصطلاح تمليك منفعة رقبة بعوض. وهي مشروعة بالكتاب والسنة. الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى في المطلقات من النساء: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني رجل طلق امرأته وهي حامل أو مرضع، انتهت الآن هي كزوجتي وبترضع لابني، طلقت انتهت الزوجية بينا، طب ابن عايز يرضع، إذا هي توافق المطلقة توافق ترضع ابنها لزوجها الذي طلقها تأخذ أجرة الرضاعة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وإن اختلفوا وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى وبرضو تأخذ إيه؟ أجرتها. وفي سورة القصص في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الرجل الصالح من بلاد مدين، قالت إحداهما إحدى البنتين: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى عليه السلام: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني الخضر. قال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يبقى الإجارة مشروعة بالكتاب، وأيضا الإجارة مشروعة بالسنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الهجرة: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا يدلهم الطريق، هاديا خريتا، يعني الخريت هو الماهر بالهداية، يعني رجل عنده خبرة بالطرق من مكة إلى المدينة كويس. طيب يبقى إذن الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة. ما يجوز إجارته وما لا يجوز إجارته؟ إيه اللي ينفع أجره وإيه اللي ما ينفعش أجره؟ أما ما يجوز إجارته فكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. زي ما قلت الفدان ده هأجره ب5000 في السنة، الفدان المستأجر هياخده ويزرعه وفي آخر السنة يطلع ويسيب لي الفدان زي ما هو. عندي شقة هأجرها، عندي بيت هأجره، ها؟ يبقى إيه؟ كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عيني، هستأجر الشقة هقعد فيها سنة سنتين شهرين ثلاثة ست شهور وهطلع هسيب الشقة زي ما هي، هأجر الأرض هسيبها بعد مدة الإجارة زي ما هي. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عيني صحت إجارته ما لم يكن هناك مانع شرعي إن هذا لا يجوز أن يؤجر. ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة وكذلك مدة الاستئجار. ودي طبعا مسألة بترجعنا بقى إلى إيه؟ مسألة الإيجار، النظام الإيجار القديم ونظام الإيجار الجديد والكلام ده كله. لما كان زمان إيه؟ عقد الإيجار مفتوح مدى الحياة، هذا خطأ. يشترط في الإيجارة أن تكون العين المؤجرة معلوم. الشقة تعالى اتفرج عليه، الشقة اهي اتفرج عليه، أدي البيت اللي هأجره لك اتفرج عليه. والأجرة معلومة، هسكنك في الشقة دهيت ب1000 جنيه في الشهر، هتاخد البيت ده ب1000 جنيه، هتاخد الفدان ده ب5000 جنيه في الشهر. ومدة الإجارة معلومة، هأجرك الفدان ده سنة، هأجرلك الشقة سنة، ها؟ وهذا فيه كلام كثير وهو من الأمور الهامة، وقد انتهى وقت البرنامج. فإلى مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.